يعني دعنا نتخيل معاً مشهداً مألوفاً إلى حد ما. قاعة محكمة.
صحيح، مشهد كلاسيكي، قضاة يجلسون في أماكنهم المرتفعة يرمقون بنظراتهم متهماً يقف وحيداً.
بالضبط، متهم يواجه حكماً محتملاً بالإعدام. وفي المواقف المشابهة عبر التاريخ، يعني نتوقع دائماً مساراً شبه حتمي، سلطة الإدعاء تهاجم بشراسة بينما يحاول المتهم والدفاع عن نفسه،
إما باستعطاف القضاة أو بالبحث عن ثغرة قانونية ما،
أو حتى بتقديم اعتذار متأخر، لأنها كما نعلم ديناميكية سلطة لا تقبل الجدل، طرف يملك القوة المطلقة وطرف يرجو الرحمة.
ولكن التاريخ يحتفظ بلحظات نادرة تنكسر فيها هذه الديناميكية تماماً، لحظات يقرر فيها المتهم وهو يرى الموت يقترب منه أن يتخلى عن أي محاولة للنجاة،
وبدلاً من ذلك يحول قاعة المحكمة إلى مسرح لمحاكمة قضاتهم أنفسهم.
وهذا الانقلاب الدرامي هو في الحقيقة جوهر الغوص المعرفي التحليلي الذي نقوم به اليوم. نحن أمام واحدة من أكثر اللحظات كثافة في القرن الأول الميلادي،
محاكمة وإعدام شخصية تدعى ستيفانوس، كما وثقها سفر أعمال الرسل في فصولهم من السادس إلى الثامن.
وبالاعتماد على التحليل التاريخي والنصي المعمق للدكتور كريغ كينر، لن نقرأ هذه القصة كنص قديم فحسب، بل سنفكك تفاصيلها
لنفهم كيف تتقاطع القومية والدين والسلطة، ومهمتنا اليوم هي فهم كيف يمكن لمحاولة مؤسسة ما قمع فكرة وإسكاتها بالقوة أن تتحول، ويا للمفارقة، إلى المحفز الأساسي لانتشار تلك الفكرة في العالم بأسره.
طيب، لفهم هذا المشهد المعقد، أعتقد أنه علينا أن نبدأ من الخصوم. النص يشير إلى أن شرارة الصراع بدأت في مكان يدعى مجمع المعتقين أو الموالين.
الاسم بحد ذاته يثير الفضول فعلاً، يعني مجمع المعتقين، من هم هؤلاء بالتحديد؟
شوفي، الاسم يحمل وراءه تاريخاً طويلاً من الصدمة ومحاولة التعويض النفسي والاجتماعي. نحن لا نتحدث هنا عن مجموعة عادية من المصلين.
إذن هم نخبة من نوع خاص؟
بالضبط، هؤلاء كانوا يهوداً وقعوا في الأسر واستعبدوا على يد القائد الروماني بومبي في القرن الأول قبل الميلاد، وتم ترحيلهم إلى روما.
واو، عبودية في روما.
نعم، ولكن بعد سنوات من العبودية نالوا حريتهم، والأهم من ذلك بكثير، حصلوا على المواطنة الرومانية.
المواطنة الرومانية في ذلك الوقت لم تكن بالأمر السهل.
قطعا لا، في النصف الشرقي من الإمبراطورية الرومانية، حيث كانت اللغة اليونانية هي السائدة، أن تكون مواطنا رومانيا كان يعني الانتماء إلى نخبة نادرة تتمتع بامتيازات قانونية واجتماعية هائلة.
إذن نحن هنا أمام مجموعة من الأشخاص الذين يحملون في ذاكرتهم قسوة الاستعباد والذل، ولكنهم الآن في هذه اللحظة يمتلكون مكانة اجتماعية رفيعة جداً.
وهذه التركيبة النفسية المعقدة غالباً ما تخلق حالة من الاعتزاز المبالغ فيه بالهوية
لتعويض الماضي.
تماماً، وهذا ما انعكس على أرض الواقع. لقد بنوا مجمعاً فخماً في أورشليم مزوداً بمرافق لاستضافة الحجاج وحمامات طقسية متطورة جداً.
يعني كانوا يمثلون طبقة النخبة المتعلمة؟
النخبة المتعلمة المندمجة في الثقافة الهيلينستية، ولكنهم في الوقت ذاته كانوا في غاية التشدد تجاه هويتهم الدينية لتعويض شعور التهميش الذي عانوا منه كعبيد.
طيب، وهنا يظهر ستيفانوس في المشهد.
نعم، عندما ظهر ستيفانوس وبدأ في النقاش والمجادلة داخل مجمعهم المرموق، واجهوا أزمة لم يعتادوا عليها أبدا،
لأنهم لم يتمكنوا من هزيمته فكريا. صحيح؟
صحيح، حكمته وقوة حجته تفوقت تماما على نخبوية قادتهم وثقافتهم الواسعة.
يعني الأمر يشبه فريق مناظرة يمثل جامعة عريقة معتاد على الفوز الدائم والسحق الفكري لخصومه، وفجأة يجد نفسه يتعرض لهزيمة نكراء وعلنية،
وداخل قاعتهم الخاصة أيضا.
يا لها من إهانة، وأمام شخص من خارج دائرتهم المغلقة، ولأن الغرور المؤسسي يمنعهم من الاعتراف بالهزيمة، كان الخيار الوحيد المتبقي أمامهم هو تدمير الخصم شخصياً.
ولتحقيق ذلك، لجأوا إلى التكتيك الأكثر قذارة في العالم القديم، استئجار شهود زور لاتهام ستيفانوس بالتجديف ضد الله وضد النبي موسى.
يا إلهي، وهنا تبرز مفارقة أخلاقية مذهلة حقاً عند دراسة ثقافة القرن الأول. يعني تهمة التجديف تعني أساساً تدنيس اسم الله.
بالضبط.
ولكن في ذلك العصر لم يكن هناك تدنيس لاسم الله أبشع من القسم الكاذب.
هذه هي المفارقة الكبرى، لأنك عندما تحلف يميناً فأنت فعلياً تستدعي الإله ليقف كشارد على صدق كلماتك،
وتطالبه بمعاقبتك إن كنت تكذب.
نعم، هم إذن وتحت شعار حماية شرف الله المزعوم قاموا بجر اسم الله إلى وحل الكذب المتعمد في المحكمة.
لكن كيف؟ كيف يمكن لنخبة تدعي هذا التدين الشديد أن تبرر لنفسها ارتكاب الخطيئة ذاتها التي يتهمون خصمهم بها؟ هذا التناقض يصعب فهمه.
الأمر كان منظماً ومؤطراً ثقافياً أكثر مما نتخيل. يشير الدكتور كينر إلى تفصيل مثير هنا، وهو انتشان كتيبات بلاغية في ذلك الزمن.
كتيبات لتعليم الكذب؟
تقريباً، لعل أشهرها ما يعرف ب ريتوريكا آد ألكساندروم، وهي أشبه بأدلة إرشادية للمتحدثين والمحامين.
عجيب.
كانت هذه الكتيبات تقدم تقنيات وتبريرات لكيفية الكذب تحت القسم، ولكن بطريقة تبدو مقنعة وعاطفية جدا للجمهور والقضاة.
يعني الغاية تبرر الوسيلة تماما. الغاية كانت الفوز وحماية النفوذ، حتى لو تطلب الأمر التخلي التام عن التقوى التي يتظاهرون بها.
البقاء السياسي والديني كان له الأولوية القصوى بالنسبة لهم، مستعدون لارتكاب الكذب المنهجي لحماية هذا النفوذ.
طيب، لنتوقف قليلا عند التهمة المحددة التي اختاروا تلفيقها، والتي بالمناسبة جعلت عقوبة الإعدام مطروحة على الطاولة. لقد اتهموه بالتحدث ضد الهيكل.
نعم، الهيكل.
بالنسبة لعقل حديث، توجيه انتقاد لمبنى أو حتى لمؤسسة دينية لا يبدو كجريمة تستحق القتل المروع.
ولكن لفهم فداحة هذه التهمة يجب أن ننزع نظاراتنا المعاصرة، النظارات التي تفصل بوضوح بين ما هو ديني وما هو وطني.
لم يكن هناك فصل في ذلك الوقت؟
إطلاقاً. في ذلك المجتمع، الهيكل لم يكن مجرد جدران تقام بداخلها الصلوات، كان مركز الكون بالنسبة لهم، كان يمثل قلب الهوية القومية والسياسية وحتى الاقتصادية للأمة.
بناء على ذلك، أي نقد يوجه لنظام الهيكل لم يفهم على أنه مجرد خلاف لاهوتي حول تفسير النصوص،
بل ترجم فورا على أنه خيانة عظمى للدولة، محاولة لتفكيك الأمة من الداخل.
هذا يفسر الكثير فعلا. عندما يتم دمج الهوية الوطنية بشكل كامل مع رمز مقدس، يصبح النقد العقلاني مستحيلا، وهي بالمناسبة ظاهرة موضوعية لا تقتصر على الماضي القديم.
كيف ذلك؟
يعني حتى اليوم وبنظرة محايدة تماما، نلاحظ كيف يتم الخلط بين القومية ومسلمات أيديولوجيات معينة. عندما يوجه شخصا ما تحذيرا حول مسار سياسات دولة ما، سواء جاء هذا النقد من أقصى اليمين المحافظ الذي يرى تدهورا في القيم،
أو من أقصى اليسار التقدمي الذي ينتقد سياسات معينة.
بالضبط، ودون أن نتبنى أي من هذه المواقف، نرى أن الرد المؤسسي أو الجماهيري المتطرف غالبا ما يتجاوز مناقشة الفكرة نفسها ليطعن مباشرة في وطنية وانتماء هذا الشخص.
صحيح، السلطة دائما تستشعر الخطر ممن يشير إلى وجود شروخ في جدران هيكلها، أيا كان هذا الهيكل، والتاريخ القديم مليء بمن دفعوا حياتهم ثمنا للإشارة إلى هذه الشروخ.
مثل من؟
خذ النبي إرميا كمثال. عندما تجرأ وتنبأ بدمار الهيكل في عصره، تعرض للضرب المبرح ووضع في المقطرة.
قاسي جدا.
وفي القرن الأول أيضا لدينا حادثة تاريخية موثقة لنبي يدعى يشوع بن حنانية، كان يسير في الشوارع محذرا من دمار قادم للهيكل.
وماذا فعلوا به؟
الكهنة لم يكتفوا برفض كلامه، سلموه للحاكم الروماني وطالبوا بجلده، وقد جلد بالفعل بوحشية بالغة، يعني حتى ظهرت عظام ظهره.
يا إلهي، حتى ظهرت عظامه، لمجرد التلميح بأن هذا الرمز القومي ليس أبديا.
نعم، مجرد التلميح كان يستدعي غضبا أعمى من المؤسسة.
طيب، وسق كل هذا الغضب الأعمى والمحاكمة المشحونة ضد ستيفانوس، يذكر النص تفصيلا غريبا جدا، يقول إن الحاضرين نظروا إليه ورأوا وجهه كأنه وجه ملاك.
تفصيل في غاية الأهمية.
هل هذا مجرد تعبير شاعري فضفاض للإشارة إلى أنه لم يكن يبدو خائفا؟ أم أن هذه العبارة كانت تحمل يعني ثقلا قانونيا أو لاهوتيا معينا للأشخاص الجالسين في تلك الغرفة؟
لم تكن عبارة شاعرية عابرة على الإطلاق، بل كانت تضرب في صميم الاتهام الموجه ضده. شوفي، هم جلبوا ستيفانوس بتهمة التجديف ضد النبي موسى وضد الشريعة.
صحيح،
ولكن في المخيلة التراثية واللاهوتية لتلك النخبة، المشهد الأبرز والأكثر قداسة للوجه الملالكي المضيء كان مشهد النبي موسى نفسه
عندما نزل من جبل سيناء؟
بالضبط، بعد تلقيه الشريعة، الشريعة التي كانوا يؤمنون أنها سلمت بواسطة ملائكة.
إذن وصف وجه ستيفانوس بهذا الشكل هو إعلان مرئي بأنه لا يقف في صف المعادين لموسى،
بل إنه يحمل نفس الاحترام للناموس ويقف في ذات الخندق اللاهوتي مع مؤسس الشريعة.
واو، هو يتوهج بالسلطة ذاتها التي يتهمونه باحتقارها؟ يعني لو كنت مكانه محاطة بشهود الزور الغاضبين، ربما استغللت هذه اللحظة من الهيبة لتفنيد أكاذيبهم واحدة تلو الأخرى.
هذا ما قد يفعله أي شخص آخر.
لكن ستيفانوس لا يقدم دفاعا قانونيا تقليديا، بل يبدأ بسرد درس طويل ومفصل في التاريخ القديم. يتحدث عن إبراهيم ويوسف وموسى. لماذا يستحضر قصص أشخاص ماتوا منذ مئات السنين في لحظة يواجه فيها حبل المشنقة، أو بالأحرى حجارة الرجم؟
لأن سرد التاريخ في العصور القديمة لم يكن أبداً مجرد استعراض المعلومات، كان سلاحاً بلاغياً حاداً. ستيفانوس أدرك أنه يقف في محكمة لا تبحث عن الحقيقة،
فقرر بناء فخ محكم
باستخدام تاريخهم المقدس نفسه. ارتكز على نقطتين مدمرتين لأساس ادعاءاتهم. النقطة الأولى تعلقت بالجغرافيا واحتكار قداسة الله،
لأنهم اتهموه بإهانة المكان المقدس في أورشليم.
فجاء رده مستعرضا أعظم لحظات الوحي. إبراهيم التقى بالله في بلاد ما بين النهرين، يعني في العراق القديم، بعيدا جدا عن أرضهم.
وموسى؟
موسى كلمه الله من العليقة المشتعلة في صحراء مديان، بل إن الله قال له هناك: أخلع حذاءك لأن الأرض التي تقف عليها مقدسة.
إذن هو يستخدم أدلة الادعاء ضد الادعاء نفسه، يأخذ النصوص التي يعتمدون عليها ليثبت لهم أن نظرتهم ضيقة جدا، وأن أقدس اللحظات في تاريخهم حدثت بالكامل خارج الحدود الجغرافية التي يحاولون حبس الله داخلها.
تماما. والنقطة الثانية في خطبته كانت أكثر استفزازا، وهي إبرازه لنمط متكرر أسماه الدكتور كينر المنقذ المرفوض.
ولم يختر شخصياته التاريخية عبثا إذن؟
أبدا، ركز على اللحظات التي رفض فيها الأجداد قادتهم الحقيقيين. أشار إلى يوسف الذي تآمر عليه إخوته وباعوه كعبد،
ورغم ذلك عاد ليصبح الحاكم الذي أنقذهم من المجاعة.
ثم ركز بشكل خاص على موسى. موسى عندما حاول التدخل لإنقاذ شعبه في البداية رفضوه بسخرية، قالوا له: من أقامك رئيسا وقاضيا علينا؟
ليضطر للهرب قبل أن يختاره الله لاحقا للعودة كمنقذ وكمشرع. الرسالة هنا واضحة وقاسية جدا، يقول لهم: أنتم لستم حماة التراث كما تدعون، أنتم مجرد امتداد تاريخي لأولئك الذين كانوا دائما يرفضون الشخص الذي يرسله الله لإنقاذهم.
ولتعميق هذا الهجوم، تعمد ستيفانوس إيراد تفاصيل تاريخية كانت النخبة المحافظة تتجنب ذكرها أو تشعر بالحرج الشديد منها.
تفاصيل مثل ماذا؟
ذكر صراحة زواج موسى من امرأة نوبية كوشية.
تفصيل يتحدى بشكل صارخ الانغلاق العرقي والقومي لتلك النخبة،
ليذكرهم بأن أعظم أنبيائهم تجاوز هذه الحدود الضيقة التي يقدسونها، ثم مضى أبعد من ذلك وذكرهم بالخطيئة الكبرى، عبادة العجل الذهبي وانحرافهم لعبادة الأجرام السماوية والنجوم.
عبادة النجوم، هذا يحمل سخرية لازعة، خصوصا عندما نتذكر الاكتشافات الأثرية الحديثة لمجامع يهودية كبرى في فترات لاحقة، مجامع مزينة أرضياتها بفسيفساء ضخمة لدائرة الأبراج الفلكية الزودياك، وفي قلبها إله الشمس.
هو بالفعل يستخدم هذا التاريخ ليقلب الطاولة عليهم تماما. هم يتهمونه بكسر الشريعة وتدنيس المقدسات، فيرد عليهم بأن تاريخهم بالكامل بل وأجدادهم الذين يتباهون بهم هم أصحاب الإرث الحقيقي في كسر القوانين وعبادة الأوثان.
يعني ستيفانوس لم يكن يدافع عن نفسه، كان يجردهم من شرعيتهم الدينية والأخلاقية، ولكن هذا التصعيد لا يمكن أن ينتهي بسلام.
بالتأكيد لا،
لقد سخر من انغلاقهم وكشف زيف حمايتهم للتراث ووضعهم في نفس الخانة مع قتلة الأنبياء. لابد أن هذا الاستعراض التاريخي قد وصل إلى نقطة غليان لم يعد من الممكن احتوائه.
وهنا نصل إلى ذروة الخطبة، ما كان يعرف في فن الخطابة القديم بالخاتمة العاطفية المباشرة والمدوية. ستيفانوس يتوقف عن التلميح ويواجههم مباشرة بكلمات قاطعة.
ماذا قال لهم؟
يصفهم بأنهم قساة الرقاب وأنهم غير مختونين بالقلب والآذان.
وهذا تعبير مجازي عنيف، يعني أن قلوبهم متحجرة ومغلقة تماما أمام الحق.
ويتهمهم علانية بأنهم لم يكتفوا بقتل الأنبياء في الماضي، بل إنهم الآن في هذه اللحظة يقاومون الروح القدس تماما كما فعل أجدادهم.
في هذه اللحظة أنا متأكدة أن قاعة المحكمة فقدت أي مظهر من مظاهر الانضباط. الكلمات التي نطق بها ستيفانوس كانت بمنزلة إعلان حرب، والنتيجة الطبيعية كانت ردة فعل هستيرية من القضاة والنخبة.
وردة الفعل كانت الرجم.
عندما نقرأ كلمة رجم، قد يتخيل البعض أن المشهد يقتصر على حشد غاضب يرمي حجارة صغيرة في الشارع، ولكن العقوبة كانت أكثر منهجية ووحشية بكثير، أليس كذلك؟
كانت عملية إعدام مروعة ومقننة جدا. أولاً، تم جره بعنف إلى خارج حدود أورشليم.
لماذا خارج المدينة؟
لأن تنفيذ الإعدام داخل المدينة كان سيعتبر تدنيساً للمكان المقدس الذي زعموا أنهم يدافعون عنه. وبحسب الأعراف القانونية القديمة، لتنفيذ عقوبة الرجم كان يقتاد المحكوم عليه إلى حافة جرف أو تل صخري مرتفع ويدفع من الأعلى.
وحشية غير عادية.
وإذا لم يمت من أثر السقوط، كان يطلب من الشهود المزورين أنفسهم أن يكملوا المهمة، وهي قاعدة تهدف ظاهريا لضمان تحملهم مسؤولية شهادتهم.
يكملون المهمة كيف؟
يحملون حجارة ضخمة وصخورا ويلقوها مباشرة على صدر ورأس الضحية حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة.
عنف لا مبرر له، ولكن وسط هذه الدماء والصخور المنهالة يشير الدكتور كينر إلى وجود توازن مذهل، موازاة بين اللحظات الأخيرة لستيفانوس واللحظات الأخيرة ليسوع الذي صلب قبلها بفترة وجيزة.
التوازي مقصود عميق جدا. كلاهما حوكم أمام نفس المؤسسة، كلاهما أسلم روحه في اللحظات الأخيرة قائلا كلمات الاستسلام الإلهي.
وما هو الأهم؟
الأهم والأكثر تأثيرا أن كلاهما واجه هذا الموت الظالم والموحش بطلب المغفرة لقاتليه ستيفانوس، والتراب ممتزج بدمائه، صرخ يا رب لا تقم لهم هذه الخطيئة.
مؤثر جدا. ولكن قبل هذه النهاية المهيبة، هناك تفصيل لفت انتباهي، وهو الذي يكمل فكرة قلب الطاولة في المحكمة. النص يقول إن ستيفانوس وهو تحت وابل الحجارة نظر إلى السماء وقال إنه يرى يسوع واقفا عن يمين الله.
نعم، واقفا.
نحن معتادون على قراءة النصوص التي تصف يسوع بأنه جالس عن يمين الله كرمز لاستقرار السلطة والراحة بعد إتمام المهمة، فلماذا واقفا هنا تحديدا؟
هذا التفصيل الدقيق يغير المشهد بالكامل. شوفي، في البروتوكول القضائي للعالم القديم الجلوس كان للقاضي أو الملك في حالة الهدوء والسلطة المستقرة.
طيب، وماذا عن الوقوف؟
أما الشخص الذي يقف في المحكمة فهو إما الشاهد الذي نهض ليدلي بشهادة حاسمة، أو القاضي الذي وقف من مقعده لينطق بالحكم النهائي والملزم. رؤية يسوع واقفاً في تلك اللحظة بالذات هي إعلان سماوي بأن المحكمة جارية الآن.
إذن هذه هي اللحظة التي تنقلب فيها المحاكمة رأساً على عقب فعلياً. القضاة الأرضيون بنخوتهم المجروحة وثيابهم التي خلعوها ليرموا الحجارة بأنفسهم يعتقدون أنهم يصدرون حكماً بالإعدام،
بينما هم في الواقع من يخضعون للمحاكمة في تلك اللحظة في المحكمة السماوية العليا.
المتهم الذي يرجم ويدان على الأرض هو الشاهد الذي يبرأ ويكرم في السماء.
وهذا هو الانتصار السردي واللاهوثي للقصة، ولكن المثير أن القصة لا تنتهي بموت استيفانوس.
لا تنتهي؟
موته لم يغلق الملف، بل كان الشرارة التي فتحت باباً واسعاً وأدخلت لعباً جديداً سيغير مجرى التاريخ البشري، شخصية لم تكن سوى مراقباً صامتاً في ذلك اليوم.
نتحدث هنا عن الشاب الذي كان يقف يراقب المشهد بأكمله، شاول
الذي سيعرفه العالم لاحقاً باسم بولس. النص يحرص على ذكر أنه كان شاباً، وفي الأدب القديم الشباب لا يعكس فقط العمر،
بل يشير إلى طاقة مفرطة،
حيوية، تهور وغضب يعمي البصيرة. شاول لم يكن مجرد متفرج بريء، كان يقف مناك يحرس ثياب الراجمين، مما يعني أنه كان متواطئا بشكل كامل ويمنح موافقته الرسمية والشخصية لعملية الإعدام.
ولم يكتفي بدور حارس الثياب، بعد مقتل استيفانوس قاد شاول حملة أمنية شرسة، موجة اضطهاد منظمة وممنهجة لسحق أتباع هذه الحركة الجديدة واقتلاعها من جذورها في أورشليم.
وهنا نصل إلى ذروة العواقب غير المقصودة في التاريخ. شاول استخدم أقصى درجات العنف ليدمر الحركة ويبقيها مدفونة في أورشليم.
لكن النتيجة؟
النتيجة كانت عكسية تماما. الإطغاة دفع المؤمنين إلى الهرب والتشتت خارج المدينة بحثا عن النجاة بحياتهم.
هذا يذكرني بشخص يرى نارا صغيرة تشتعل في مخيم، وبدلا من إطفائها بهدوء يقوم بركلها بأقصى قوة وبغضب أعمى. النتيجة هي أنه لا يطفئ النار،
بل يتسبب في تناثر الجمر المشتعل في كل اتجاه،
بالضبط، لتندلع الحرائق في الغابة بأكملها.
والرياح التي حملت هذا الجمر المتناثر كانت شبكة الطرق الرومانية وحركة التجارة. التشتت الذي تسبب فيه شاول أجبر شخصيات مثل فيليبس على الخروج إلى السامرة للتبشير هناك،
ثم الالتقاء بمسؤول إثيوبي على الطريق الصحراوي نحو غزة.
رسالة كانت محصورة في مجامع أورشليم بدأت فجأة تشق طريقها نحو السامرة ونحو القارة الإفريقية لتصل إلى أطراف الأرض المعروفة آنذاك.
وما يستحق التوقف عنده حقاً هو معرفة من الذي حمل هذه الرسالة ونشرها. هذه النقطة بالذات مبهرة.
لماذا مبهرة؟
لأنه من البديهي أن نفترض أن الرسل الرسميين والقادة الكبار هم من قادوا هذه التوسعات التبشيرية المنظمة.
المفاجأة أن الرسل بقوا في أورشليم. الذين نشروا الرسالة في تلك المرحلة المبكرة لم يكونوا مبشرين محترفين أو لاهوتيين كبار.
من كانوا إذن؟
كانوا لاجئين عاديين، تجار فقدوا أعمالهم وعائلات فقدت منازلهم بسبب حملات شاول الأمنية. كانوا يسافرون من مدينة إلى أخرى، وكلما حطوا رحالهم في مكان جديد تحدثوا ببساطة عما يؤمنون به.
إذن الانتشار العالمي لم يبدأ بخطة استراتيجية من القيادة، بل بدأ كفعل بقاء وشهادة عفوية من لاجئين مشتتين.
هذه هي الحقيقة التاريخية المذهشة.
لنتأمل هذا المسار المذهل، بدأنا بنقاش محلي داخل جدران مجمع نخبوي منعزل. هذا النقاش أزعج كبرياء المؤسسة، فقاد إلى محاكمة ملفقة تعج بشهادات الزور لحماية نفوذ النخبة.
وانتهت المحاكمة بعملية إعدام دموية خارجة عن القانون.
وبدلاً من أن يكون هذا العنف هو المسمار الأخير في نعش حركة ناشئة، تحول إلى المحرك الرئيسي الذي دفعها من أزنقة أورشليم لتغزو العالم بأكمله. لم تكن هناك خطط مدروسة، بل مجرب لاجئين يحملون معتقداتهم أينما ذهبوا.
إنها من أعمق الدروس التي يقدمها التاريخ باستمرار، المؤسسات الكبرى والنخب والسلطات التي تحاول إحكام قبضتها بالقوة الغاشمة لإسكات التغيير غالباً ما تكون هي ذاتها الأداة التي تضمن نجاح هذا التغيير.
العنف لا يقتل الأفكار إذن؟
العنف والقمع لا يدفنان الأفكار أبداً، بل يكسران القوقعة التي تحيط بها لتنفجر وتنتشر في أماكن لم يكن من الممكن الوصول إليها في ظروف طبيعية.
محاكمة غير عادلة هي التي أعادت تشكيل خريطة العالم. فهل يمكن للمرء أن يستنتج أن أهم التحولات الكبرى في التاريخ البشري وأكثر الأفكار خلوداً وتأثيراً لم تصنع ولن تصنع أبداً في قاعات المحاكم الفخمة أو في مراكز القوة المريحة؟ بل ربما كتبت ولا تزال تكتب على يد المنفيين والمضطهدين وأولئك الذين أجبروا يوماً على ترك أوطانهم، حاملين جمرة أفكارهم في قلوبهم. ومن يدري، ربما المتهم الذي يقف اليوم وحيداً وضعيفاً في قفص الاتهام هو من سيصدر حكم التاريخ النهائي على قضاته غداً.